أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز من قائل: ما فرقنا في الكتاب من شيء. وكتاب الله عز وجل اشتمل على ما فيه صلاح البشرية في دينها ودنياها، وقد افتتح الله عز وجل بهذه السورة التي هي سورة الفاتحة. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي إلى شرح الآيات السابقة من أول السورة، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا أن هذه السورة اشتملت على أمور عظيمة، أولها التوحيد الذي بعث الله الأنبياء جميعا إلى البشرية لدعوتهم إليه، وهو إخلاص العبادة لله وحده. أقسام التوحيد الثلاثة التي ندرسها في المدارس وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، اشتملت عليها هذه السورة. فسبق الحديث عن توحيد الربوبية، وهو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وعرفنا توحيد الربوبية، وهو أن توحيد الله أي توحيد الخالق بأفعاله، أي أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم يشاركه في ذلك أحد، ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه، وإنما البشرية كلها تعترف بأن لها خالقا، الذين هداهم الله عز وجل واتبعوا الأنبياء والرسل عرفوا أن خالقهم هو الله الواحد الأحد. وغيرهم الذين لم يوفقوا جعلوا لهم أربابا من دون الله فعبدوها وأشركوها مع الله عز وجل. القسم الثاني من توحيد الأسماء والصفات، أو نسمى التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات، وأيضا ورد ذكره في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله في هذه السورة بعد الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم. وذكرنا القاعدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهو أن السلف جميعا متفقون على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في أفعاله ولا في صفاته، وإنما هو المتصف بهذه الصفات الكاملة لله وحده، لم يشرك فيه أحد. وهذه الصفات في المخلوقات التي ظن بعض الطوائف المخالفة لمنهج السلف أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهوه بخلقه، بينا مثالا واحدا يكفي لطالب العلم أن يقيسه في جميع الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، وهو في قوله: وهو السميع البصير. وذكرنا القصة في نزول سورة المجادلة وهي قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقد قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهذا يبين للعاقل الذي يوفق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. نحن لا نتكلم في هذا الجهاز، البعيد هناك لا يسمع، وتلك المرأة كانت تحاور الرسول بأدب ولا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في جانب الحجرة لم تسمع، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. فهذا يكفي المسلم أن كل ما ورد في كتاب الله من أسمائه وصفاته أننا نثبتها كما أخبر الله عن نفسه وهو الأعلم بنفسه من خلقه. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد العبودية، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعالنا. كيف يكون توحيد الله بأفعالنا؟ نحن نصلي ونصوم ونحج ونذبح وننذر وندعو ونستغيث، فهذه الأفعال التي نفعلها يجب أن نخلصها لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا به ولا نتوجه إلا إليه ولا نصلي إلا له. هذا معناه توحيد بأفعالنا، أي لا نصلي لله ولغير الله ونذبح لله ولغير الله، أي أفعالنا لا نجعل فيها شريكا لله عز وجل بل نخلصها لله عز وجل. والله قد قال ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقوله إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. إذن الاستعانة والاستغاثة والدعاء والرجاء والخوف هذا يجب علينا أن نجعله لله وحده عز وجل، فلا نجعل لله شريكا في ذلك. وهذا معنى التعريف توحيد الله بأفعالنا، أي نجعل أفعالنا كلها خالصة لله عز وجل. وهذا معنى قوله إياك نعبد، لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والاستعانة عبادة، إذا نخلصها لله عز وجل. ولهذا جاء في تعريف العبادة قول المؤلف اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يعني هذا تعريف جامع مانع، تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال. وقد جاء هذا في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للصحابة شرائع الإسلام التي نزلت متفرقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام واحد. حديث جبريل المشهور حينما جاء جبريل في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الراوي عمر بن الخطاب وغيره من راوي الحديث لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر. يعني جاء في هذه الصورة الجميلة، شعره سواد نظيف، ثيابه نظيفة، ولكن ما في أحد يعرفه. والعادة أن الذي يأتي من السفر يكون مغبر، ما تكون ثيابه نظيفة ولا شعره نظيف ولا، لأنه مسافر. ولكن هذا الرجل الذي دخل عليهم بهذه الصورة استنكروه، قالوا لا يرى عليه أثر الطرف والسفر ولكن لا يعرفه من أحد، معنى أنه ليس منهم وليس من أهل المدينة بل هو جاء من غير المدينة. ثم جاء إلى أن قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث حتى وضع ركبته عند ركبته وقال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سائل يعني متعلم، فوجه له السؤال فسأله عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عندنا هنا اسم الجامع يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، فهذا جاءت فيها أعمال وأقوال. شهد أن لا إله إلا الله نطق باللسان، ولكن لا بد يكون اعتقاد بالقلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فهذه كلها أفعال ظاهرة، فهي كلها عبادة وهي أركان الإسلام، فهي داخلة في قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. قال الظاهرة والباطنة، هذه كلها عبادة. الباطنة جاء في نفس الحديث أنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل وعدله أركان الإسلام قال له صدقت، ومن هنا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن في العادة أن السائل يجهل الحكم، فكيف الرسول يذكر له أركان الإسلام وهو يسأل عنها ثم يقول له صدقت، معنى أن عنده علم. ثم سأله عن الإيمان ففسره له بالأعمال الباطنة، بالأعمال الاعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ففسر الإيمان بالأعمال القلبية، وهذا معنى تعريفه للعبادة أنه اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فأركان الإسلام ظاهرة، كل الناس يشاهدونها، إذا كنت تصلي الناس يرونك أنك تصلي، تزكي، تحج، هذه الأركان كلها من الأشياء الظاهرة التي يشاهدها الناس. ولهذا جت المعاملة بين المسلم والمسلمين الآخرين بالظاهر، وأما البواطن فإلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا نطق الإنسان بالشهادة لله بالوحدانية فلا يجوز لك أن تقول هذا بس يتكلم بلسانه ولكن قلبه يخالف هذا، لأنك ما تعرف ما في قلبه، لأن ما في القلب هو إلى الله عز وجل. ولذلك لما حدث ما حدث من زيد أسامة ومعه أحد الأنصار حينما كانوا في غزوة الحركة، وكان كافرا يطاردونه وهو هارب منهما، فلما نادى بشجرة قال لا إله إلا الله فقتله زيد ورفع عنه الأنصار. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لا شغبت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ ثم كرر عليه كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. إذن المسلم إذا قال لا إله إلا الله وعمل أعمال الظاهرة فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر ويتهمه بعقيدته حتى يظهر منه ما يخالف ذلك. إذا ظهر منه ما يبطل هذه الشهادة وهذه الأعمال الظاهرة عند ذلك تحكم عليه بما ارتكبه. ولهذا تجدون في بعض الكتب ولا سيما طلاب العلم يجدون في بعض الكتب المعاصرة ممن يدفعهم الحماس حينما يشاهدون الأخطاء الموجودة في العالم فيطلقون عبارات في كتبهم الموجودة في ظاهرها تكفير عدد من الناس، بل قد يكون الحكم صادر على البشرية كلها. فإذا قرأنا ببعض التفاسير في تفسير قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا قرأ طلاب العلم هذا المقطع في هذا التفسير فسيجد أن المفسر رحمه الله قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم كل يوم 5 مرات. وقال هذا لأنه صادف مشاكل وظلم من بعض الناس الذين تسلطوا على أولئك، ولكن الإنسان الذي عنده العلم الشرعي فالعلم الشرعي يعصمه من الزلل، فلو اعتدي عليك أنت ما تتجاوز الحد بل تقف عند الأحكام الشرعية. فالرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكما سمعنا في هذا الحديث في صحيح مسلم أن من قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه، لكن هذا ما تورع لأنه لم تكن له دراسة شرعية تعصمه من هذا، فقال أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا يشهد أن لا إله إلا الله في رأس المئذنة يسمع الناس كلهم ثم يحكم عليه بالكفر. فينبغي للمسلم أن يتحرص في أحكامه، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. فيجب علينا ولا سيما الشباب ألا يندفعوا مع الحماس ويتركوا النصوص الشرعية التي تبين الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يقيد نفسه بها، لأن الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع لله عز وجل، والله عز وجل بين في كتابه وفي سنة رسوله من يستحق أن يطلق عليه الكفر أو الفسق أو الضلال. فعلينا أن نتقيد بالنصوص من الكتاب والسنة. فقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو القسم الثالث من أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولم يكن الخلاف بين الأنبياء وأممهم إلا في هذا القسم من أقسام التوحيد. هذا التوحيد الذي فيه الخلاف الذي بين الأنبياء كلهم وبين أممهم، والله عز وجل ما بعث من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم لم ينكروا الله عز وجل لكن يقولون ما يستطيعون يصلون إليه مباشرة فلا بد من الواسطة، فهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل يتوسطون بها إلى الله. والله قد قال لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما في حاجة للواسطة، ليس بينك وبين الله حجاب، ما عليك إلا أن تخلص الدعاء وتتوجه إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا. والله عز وجل دعانا لأن ندعوه مباشرة لا بواسطة. الشرك هذا الذي هو شرك العبادة والشرك في العبادة هذا ليس معناه أنه كان في تلك الفترة وانتهى، أي حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأمم وفي تلك الأمة التي تعبد الأصنام والأحجار والأشجار، وإنما نفس العمل الذي كان يعمل في ذاك التاريخ إذا وجد في أي وقت من الأوقات، أي إذا وجدنا من يذبح لغير الله، من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يتوجه إلى غير الله، إذا وجدنا من عمل ذلك العمل فهذا هو الشرك المنهي عنه، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا وجد من يذبح لغير الله فهذا الشرك الأكبر. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي والنسك والذبح، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول في السورة القصيرة فصل لربك وانحر، والمقصود بالنحر أن تذبح لولي من الأولياء، صاحب قبر، صاحب قبة، جماعة ينذرون له ويشدون الرحم من مكان لمكان لزيارة هذا الولي ولطلب شفاء المريض منه أو إنزال المطر هذا هو الشرك بعينه. والله عز وجل قال في هذه السورة: فصلي لربك، فأنت كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله. وليس المقصود بالنحر هو ما يقدم للضيافة أو غيرها، وإنما تنحر تذبح لهذا الولي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذن هذا إذا وجد في أي مجتمع من المجتمعات، وقد كان موجود في هذه الجزيرة يعني قبل فترة قبل سنوات وليست بالكثيرة، كان في أولياء في مزارات يذبحون لهم، حتى أنجب الله هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وما جاء بشيء جديد، جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما لم يناسب أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، إذا جاء أحد يقول لهم هذا العمل لا يصلح، حينما يشد الرحل من بلد إلى بلد لزيارة الولي الفلاني للذبح له للتقرب إليه، إذا قيل لهم هذا ما يجوز قال أنت وهابي. ما معنى وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عند نفسه، جاء بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله قال: فصلي لربك وانحر، مو محمد بن عبد الوهاب قال هذا، فالله قال هذا القول: صلي لربك وانحر لربك. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ذبح لغير الله فقد أشرك. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور وأن يحافظ على عقيدته. ثم ذكر أيضا من التوحيد، وإن كان داخلا في عموم العبادة، الاستعانة، فالاستعانة داخلة في العبادة، ولكن نسمع لتعريفها ونفهم معناها. قالوا: الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. يعني تستعين بالله عز وجل في جلب المنافع المصالح وفي دفع المضار، ولكن تكون على ثقة بالله عز وجل أنه سيحقق لك ذلك المطلوب، لأنه ليس هناك نافع وضار إلا الله، فالله هو النافع هو الضار. فأنت حينما تستعين بالله عز وجل عليك أن تثق هذه الثقة بأن الله عز وجل سيدفع عنك. في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، كل الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا جميعا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الذي كتبه الله لك لا يمكن أن يصرفوه، والذي كتب عليك لا يمكن أن يدفعوه. إذن النافع الضار هو الله عز وجل. هنا فيه نقطة يريد أن أبينها في هذه اللفظة مع الثقة به أي بالله عز وجل في تحصيل ذلك، وهي في مسألة الرقية، الرقية الشرعية، وهي داخلة في أقسام التوحيد، في توحيد العبادة. فالإنسان إذا أصابه شيء وأراد من راقي أن يرقيه في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين العلماء على أن صاحب الطالب للرقية لا يستفيد من الرقية إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الراقي من الأتقياء، الراقي الذي يقرأ القرآن على هذا الرجل يكون رجل تقي، ما هو من الدجالين ولا السحرة ولا أكل أموال الناس ولا جعل هذا العمل حرفة، وإنما هو حينما يأتيه إنسان يصيب بشيء يقرأ عليه من كتاب الله، والله بيّن أن في كتابه شفاء. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي طلب الرقية معتقد على أن في القرآن شفاء اعتقادا صحيحا جازما، ثم أيضا يعلم على أنه لا يدفع عنه ولا يرفع عنه إلا الله عز وجل، وإنما هذا سبب من الأسباب، مثل العلاج المادي، أنت تأخذ حبوب للصداع هذا سبب مادي، ولكن الذي يشفيك هو الله، وإذا مرضت هو يشفيك، فأنت تعمل هذا السبب ولا بد منه، ولكن تعتقد أن النافع الضار هو الله. فالذين يطلبون الرقية يجب عليهم أن يعلموا على أن النافع الضار هو الله، وأن يعتقدوا أن في كتاب الله شفاء كما قال الله عز وجل. أما إذا قال أنا أريد أروح عند فلان يرقيني، يعني أجرب إن استفدت ولا أدور غيره، هذا ما يستفيد شيء أبدا. التجربة هي في الأدوية المادية، يجرب هذا الدواء. وكما جاء في الحديث أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء كما في الحديث الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. لكن في الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا بين العلماء على أن الدواء قد يكون دواء واحد، لكن في التركيب لهذا الدواء قد يصيب الطبيب المواد المحددة في تركيبه للدواء فينفع بإذن الله، إذا زاد أو نقص قد يحدث منه ضرر. فليس معنى ذلك أن الدواء أو المرض هذا ليس له دواء، وإنما المعالج هو الذي أخطأ. وإلا إذا كان العلاج محكما وقدم للمريض الذي هو معتقد أن الشافي هو الله وحده، فالله عز وجل يشفيه بذلك السبب. ثم في الاستعانة أيضا ذكر المؤلف والقيام بعبادة الله والاستعانة به، يقول هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، أي بعبادة الله والاستعانة به. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. هذا شرط مهم في العبادة. العلماء يقولون العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما جاء في السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول كما في الحديث الصحيح عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أخذت من الكتاب والسنة وقصد بها وجه الله. أما إذا لم يقصد بها وجه الله ويكون فيها خلل هنا فهي لا تقبل. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، وسماه الشرك الأصغر. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولو أن الإنسان عمل عملا ولكن لم يكن خالصا لله، مثلا وقف يصلي، مر إنسان فصار يزين صلاته من أجله حتى يقال أن فلان رجل عابد رجل طيب، هذا العمل الذي دخله الرياء يذهب. كذلك الحج، لو أن الإنسان يقصد بحجه أن يقال له الحاج فلان، إذا رجع من الحج خلص يلقبوه بالحاج فلان، وإذا كان يحتاجون إلى أمر من الأمور قالوا اذهبوا إلى الحاج. فإن كان يقصد بحجه هذا فليس له إلا ذلك، لأنه أشرك في عمله هذا غير الله عز وجل، والله غني عن الشرك. إذن لا بد أن تكون العبادة خالصة، وإذا كانت خالصة ينبغي أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت على طريق البدع والمبتدعة فهذه لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أي مردود عليه. فبهذين الأمرين تكون عبادة. ثم قال وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أمرت بأمور وكلفت بها، إذا لم تحصل على إعانة من الله عز وجل فلا يمكن أن تتحقق. وكذلك نهيت عن أمور إذا لم تعن من الله عز وجل لا يمكن أن تحقق أن تتحقق. إذن فلا بد يعني في العبادة من الاستعانة بالله عز وجل على طاعته، فأنت تستعين به في تحقيق الحاجات التي تريدها وكذلك في دفع الأمور التي تخشاها وتخافها. ثم قال في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء يعني من الدعاء الذي يكرره المسلم في كل ركعة. ونسمع عن الصراط ما هو الصراط، بين العلماء على أنه الإسلام أو أنه الرسول أو أنه القرآن، وهذه كلها مترابطة متلازمة. فالرسول هو الذي جاء بالإسلام بعثه الله بهذا الدين، والقرآن هو المشتمل على ما جاء في هذا الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي دعا إلى هذا الدين وبعثه الله عز وجل خاتم الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم معنا دلنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. الله قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، الطريق الواضح الموصل إلى المقصود. فالطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجنة هو الإسلام والتمسك بتعاليمه، فمن تمسك بذلك وصل. الصراط في اللغة هو الطريق، الطريق المستقيم. نحن الآن هنا وأمامنا مكة، فيه طريق مستقيم، لو أخذنا بهذا الطريق المستقيم وصلنا إلى مكة، لكن لو طلعنا قليل وجدنا الطرق المتفرقة وذهبنا يمين أو يسار لن نصل. وهذا ما قاله الله عز وجل في هذا بهذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق الكثيرة المنتوية فتفرق بكم عن سبيله، لأن كل سبيل عليه شيطان يدعو. فمن أراد أن يصل إلى الجنة ويمسك هذا الطريق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب لا هنا ولا هنا. ثم هذا الطريق كيف يكون؟ قال وهو معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يعمل به، فيكون مثل اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه ومن يشابههم. فلا بد من المعرفة والعمل. المعرفة لا تكفي، إبليس يعرف الله ولكن ما كفاه تلك المعرفة لأنه عصى الله وخالف أمره. وهكذا الذين يعرفون الإيمان بالمعرفة، فالمعرفة لا تكفي وإنما لا بد من الاعتقاد والعمل. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، ننظر لهذه العبارتين اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية للصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام، ولا يقبل من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دين، لأن الأديان السابقة ما كان فيها صحيحا فهو منسوخ وما لم يكن صحيحا فهو محرف. والله عز وجل أرسل رسوله خاتم لهذه الأديان كلها، وقال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ديانة تقبل، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، بل الدين الحق الذي يجب على كل من وجد من حين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعتنق الدين الذي جاء به ويعمل بشرعه، ومن لم يفعل ذلك كان من أهل النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالدين الإسلامي الذي بعثه الله به عز وجل فهو من أهل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين جميعا، ليس فيه أديان. والدعوات التي نسمعها ونقرأ عنها يعني توحيد الأديان، هذه ما هي إلا دعوة للقضاء على الدين الإسلامي، لأن ما في أديان باقية، ما في دين صحيح إلا الإسلام. فمن أراد النجاة والسعادة فعليه أن يدخل في هذا الدين. والذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بالله، لأن كل نبي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى أمة، من كفر به كفر بالأنبياء جميعا. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الله عز وجل يخبر عن أمم بأنها كفرت بالأنبياء السابقين لأنهم كفروا بنبيهم، فمن كفر بنبيه فقد كفر بالأنبياء جميعا وكفر بالله عز وجل، لأنه لو صدقهم كان تصديقه لهم تصديق أنهم مبعوثين من الله، لما كذبهم كفر بالله الذي بعثهم وأرسلهم إليه. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء جميعا، قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا، بموسى وبعيسى وبغيره من الأنبياء، من جاء ذكره في كتاب الله باسمه ومن لم يسمى، لأن الله قص علينا في كتابه عدد، كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأنبياء كثيرون بعثوا، فمنهم من قصهم الله بأسمائهم، فنحن نؤمن باسمه وبدعوته وبكتابه، لأن الله أرسل الرسل وأنزل على كل رسول كتابا يصلح للأمة التي بعث فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء جميعا أنزل الله عليه هذا الكتاب، وهو المعجزة الكبرى، لأن الرسول شارك الأنبياء جميعا في معجزاتهم الحسية كنبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى في يده وإشباع العدد الكبير من الطعام القليل، فهذه كلها معجزات حسية مشاهدة. والمعجزة الحسية لا يؤمن بها إلا من حضرها وشاهدها أو المؤمن بما أخبرت به الأنبياء. المسلمون يؤمنون بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه، يؤمنون بأن موسى ضرب العصا البحر بعصاه فانفلق، هذه معجزة حسية مشاهدة للذين حضروا. لكن الذين لم يحضروا ويؤمنون بالغيب يؤمنون بذلك، فنحن المسلمون جميعا يؤمنون بهذا، ولكن غيرهم لا يستفيدون من هذا لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس. والقرآن أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة، وتحدى به من نزل عليهم وهم أفصح العرب، تحداهم بآية، أن يأتوا بآية من مثله أو بعشر آيات أو بسور، ولم يستطيعوا. ثم تحدى البشرية كلها، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن تحدى الله به أولئك وسيستمر إلى قيام الساعة. ولهذا معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت في صلب المنهج، في صلب منهجه. أما الأنبياء السابقون فجاءت منفصلة، أنزل الله عليهم كتبا فيها هداية لمن بعثوا إليهم، وأعطاهم معجزات. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ولهذا قال الرسول وأنا أوتيت وإني أوتيت هذا الكتاب، الذي يعمل ويرجو أن يكون أكثر الناس تابعا أي متبوعا يدخل في دينه العدل الكبير. ولهذا في الحديث الصحيح أنه حينما رفع له سواد عظيم فقال أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم إلى أن قيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي مثل ما أوتي عليه ما أوتي الأنبياء السابقين، ثم أوتي معجزة مستمرة إلى قيام الساعة. فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل كان في صلب منهجه، معجزته في صلب منهجه، ثم تكفل الله بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذه المعجزة محفوظة وباقية إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يعارض القرآن ولو بآية واحدة. هذا القرآن الذي جعله الله معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن رسالته هي الرسالة الخاتمة، ليس بعده نبي، ولذلك تكفر الله بحفظ هذا القرآن، لأنه هو الصالح لكل زمان ومكان وسيستمر إلى قيام الساعة. أما أولئك الأنبياء فالله أنزل عليهم كتب ولكن لم يتكفل له بحفظها، قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، أي كلف العلماء علماءهم بحفظ تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فأولئك قصروا فحرفوا وبدلوا، كما هو معروف على أن اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزل عليهم فجعله قراطيس يبدونها ويكون كثيرا منها، هكذا يعمل اليهود. أما الله فتكفل بحفظ القرآن ولم يكله إلى الأمة الإسلامية، ولكن هي الأسباب التي بها حفظ كتاب الله. فلم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو مكتوب كله، وكان كتابته مفرقا ولكنه مكتوب في عهد أبي بكر، وحينما حدث الردة ومسيلمة الكذاب من المرتدين وحدث القتل الكثير في الصحابة، تردد أبو بكر أولا، ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر بن الخطاب، وتم جمع القرآن فجمع فلم يذهب منه شيء. أما تلك الكتب ومنها الإنجيل لم يكتب إلا بعد 300 سنة بعد رفع عيسى عليه السلام، فهذا القرآن محفوظ وتكفل الله بحفظه وهيئ هذه الأسباب كتابته، ثم العلماء جميعا تناقلوه يعني مشافهة من شخص إلى شخص إلى العصر الحاضر. ولهذا من المعجزة التي ينبغي الإنسان أن يفكر فيها حينما يسمع هذه القراءات، في آية واحدة فيها 5 قراءات، هذه 5 القراءات لو عمل طلاب العلم وأخذوا كل ما ألف في التجويد وفي القراءات الجذرية وغيرها، لو أرادوا أن يطبقوا ما فيها لن يستطيعوا إلا بمشافهة من معلم. يعني هذه القراءات المتداولة، ولعلكم تسمعوا هذا البرنامج الذي فيه يعني قراءة القرآن، ويقرأ القارئ ب5 قراءات في آية واحدة، ما تستطيع أن تأخذ المصحف وتقرأ لو قرأت كل العلوم المتعلقة بذلك وتريد أن تطبقها بدون التلقي، لن تستطيع. إذن من المعجزة التي تبين حفظ كتاب الله أنه من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ متناقل مشافهة من معلم لآخر إلى الوقت الحاضر وإلى قيام الساعة. وهذا يبين لنا على أن الذين يدعون على أن القرآن فيه نقص، يعني يبين لنا كذبهم وافتراؤهم، لأن الله تكفل بحفظه ثم نقل إلينا بهذه الصور إلى الوقت الحاضر. فالرافضة وأتباعهم الذين يقولون في كتاب الله نقص أو تحريف، هؤلاء يصادمون ما جاء في كتاب الله الذي تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويصادم هذا الشيء المتفق عليه المتداول بين الناس المتناقل من ذاك التاريخ إلى الوقت الحاضر. وكان الصحابة من أشد الناس حرصا يعني على كتاب الله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع قارئا يقرأ في آية على قراءة لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول مثلا في قراءة الإمالة اللي يقول والضحى والضحي، هذه كلها لهجات وكلها قرآن وكلها صحيحة. فذاك الرجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة فجاء يصلي بها، لما سمع عمر بن الخطاب يقرأ أراد أن يعاجله ولكن يقول تصبرت، الحديث في صحيح مسلم، ولكن قال تصبرت حتى انتهى من صلاته فأخذه بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. هذا يعطيك فكرة على أن الصحابة من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم؟ قال أرسله، فلما أرسله يعني اتركه، فلما أرسله قال له اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا يبين لنا على أن الصحابة أنفسهم جميعا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. فإذا جاء بعض الرفض وقالوا أن القرآن فيه وفيه، فهذا يدل على كذبهم وعلى افترائهم، لأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل، والله عز وجل تكفل بحفظه. ولهذا الآن اليهود وأمثالهم من الطوائف المنحرفة لو كتبوا مصحفا لو نقص منه حرف واحد واو أو أليف صاح في الدنيا عليهم كلها من جميع أقطار الدنيا. وهذا دليل على حفظ كتاب الله عز وجل الذي جعله الله المعجزة والدستور لهذا الدين الإسلامي إلى قيام الساعة. نرجع إلى قول المؤلف وهو معرفة الحق والعمل به في الصراط المستقيم. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، هداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، من الأديان اليهودية ونصرانية وبوذية وغيرها من الأديان. والهداية في الصراط فيه تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، يعني هذا الدعاء الذي يدعو به المسلم أن يهديه الله عز وجل لأن يتمسك بالإسلام، وأن يهديه لأن يتعلم تعاليم الدين الإسلامي ويطبقها علما وعملا. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل، العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأولا المطلوب من المسلم أن يتعلم ثم بعد ذلك يطبق، أما يعبد الله على جهالة فهذا غير مقبول منه. ثم قال فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين، فالنبيون هم الذين أنعم الله عليهم، اختارهم واصطفاهم وأرسلهم إلى أممهم، والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ قال الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوه، يعني أن من عرف الحق، لأن العبرة في كتاب الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه تشريع للبشرية كلها إلى قيام الساعة. فالمغضوب عليهم وإن كانوا اليهود عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث، وقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة لا شك فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ذكره في كتبهم، وهو هذا النبي الذي بعثه الله عز وجل، وعليهم أن يؤمنوا به. فحسدوه مع أنهم يعرفونه معرفة حقيقية، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا حينما أسلم عبد الله بن سلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود أناس البهت، يعني يبهتون ويكذبون، فودي تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فكان عنده في الحجرة فخلى خلف الستارة وسألهم حينما جاءوا ما رأيكم في فلان عبد الله بن سلام؟ قالوا أفضلنا وأعلمنا وجعله في السماء، يعني أردقوا عليه الأوصاف الكثيرة جدا. قال أرأيتم لو أسلم، يعني هل تسلمون؟ قالوا لا يمكن أن يسلم. عند ذلك قالوا اطلع، فطلع عليهم وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، قالوا أنه أسوأنا وأكذبنا وأحقرنا، ولا تركوا شيء مما يذم به الإنسان إلا ذموه به، فهذه طبيعته. فالله عز وجل أخبر على أنهم عرفوا الحق وكتموه، فصاروا من المغضوب عليهم. الآن هذا المثل كل واحد علم حقا ثم كتمه يصير متصف بهذه الصفة. ليس معنى الغضب على اليهود فقط، بل ومن شابههم في مثل عملهم، فعلم علما من علم الحق ثم كتمه فهو مثله، لأنه يستحق هذا الوصف الذي وصف به اليهود الذين علموا الحق وكتموه. وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوه. فالنصارى ضالون لأنهم جهال يعبدون الله على جهالة. فكل واحد من هذه الأمة يترك الكتاب والسنة ويأتي بالبدع ويعبد الله على جهالة يشابههم في هذا. والله عز وجل أمر بأن المسلم عليه أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال في هذه السورة على إيجازها، كما سمعنا سورة قصيرة ولكنها اشتملت على هذه العلوم العظيمة، على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، وهي التي سبق ذكر الحديث عنها عن المعلى الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة القرآن. ولما أراد أن يخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله أن تعلمني سورة؟ قال: هي الحمد لله رب العالمين. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، اللي توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك قوله الحمد لله الرحمن الرحيم، فهذه كلها دلت على توحيد الأسماء والصفات، أي أن هذه السورة القصيرة اشتملت على هذه المطالب العالية كما اشتملت على الجزاء، أي جزاء الذين يعملون في هذه الدنيا، من عمل خيرا فيجازى بالخير ومن عمل شرا يجازى بمثل ما عمل. وهذا دل عليه قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. والدين هو الجزاء، والجزاء لا يكون إلا بالعدل. ثم قال: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، يعني لا يمكن أن تتعلم الصراط المستقيم وهو الدين الإسلامي والتفاصيل التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الأنبياء. والله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان وإن كان قد يدرك ويعرف أن له خالق، لكن أنواع العبادة وما يتوجه به إلى الله عز وجل لا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل. والله عز وجل لم يعاقب قوما حتى يقيم عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إثبات الجزاء على الأعمال، وهذا هو العدل، فلا بد أن يكون هناك جزاء، فمن عمل خيرا يجازى بالخير. في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. قلنا أن أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والفضل، فالعدل لا يظلم ربك أحدا، من عمل سيئة يجزى مثله، ومن عمل حسنة يجزى بعشر أمثاله. فالله عز وجل يتفضل على عباده بأكثر مما يستحقون، ولكنهم إذا ارتكبوا شيئا فلا يجازيهم إلا بمثل ما عملوا، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. قال: وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. هذه الطائفة القدرية والجبرية، ويكون هذا أيضا لطلاب العلم، القدرية الذين نفوا القدر، نفوا أن الله عز وجل ما قدر كل شيء على الإنسان. ولهذا في صحيح مسلم في أول حديث على أن أولئك الذين أنكروا القدر
جاء اثنان من الكوفة من للحج أو للعمرة وقالوا لعلنا نمر المدينة نجد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن هذه المقالة. هذه المقالة التي قالوها قالوا إن الأمر ألوه. فلما دخلوا المسجد وجدوا أبا عبد الرحمن عمر عبد الله بن عمر فسألوا يحيى بن يعمر وزميله الذي جاء فأحدهما عن يمينه وأحدهما عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا جماعة يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف يعني الأمر مستأنف الآن الإنسان يعمل إن أراد يعمل خيرا إن أراد يعمل شرا لم يكتب عليه في اللوح المحفوظ على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لأن الله عز وجل أخبر في كتابه قال فريق في الجنة وفريق في السعير وجاء في الحديث الصحيح أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة نزل ملك وقال وأمر بكتاب أربع كلمات حينما يقول يا رب يعني نطفة كذا 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 إلى أن يصل إلى مرحلة التخلق فيؤمر بكتابة أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أي كل واحد منا إما شقي أو سعيد لكن من يعلم عن نفسه أنه شقي أو سعيد ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل العمل مستأنف أو في أمر قد انقضى قال بل أمر قد انقضى قالوا إذن ففيما العمل يعني نجلس قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له ما في أحد منا يعلم عن نفسه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار ما أحد يعلم وهذا الأمر غيب لا يعلمه إلا الله وعلى هذا فالمسلم عليه أن يجتهد أولئك لم يؤمنوا بمثل هذا القول ورسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وإنما قالوا الأمر أنف والإنسان يخلق فعله ماذا قال عبد الله بن عمر ومن أدركهم من الصحابة لأن هذه المقالة حدثت في أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني يعني بعض الصحابة موجودين عبد الله بن عمر وغيره فقال عبد الله بن عمر أخبرهم يعني قال لهؤلاء أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء ثم ذكر حديث عبد الله حديث جبريل في قضية القدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فتبرأ الصحابة جميعا ممن قالوا بهذه المقالة وقالوا أن الأمر أنف وإنما الأمر ليس بأنف وإنما الأمر قد قضي وفرغ منه ولكن مطلوب من المسلم أن يعمل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له فيجب على المسلم أن يجتهد في العمل ولذلك قال عمر إذن نجد في العمل ننظر لفقه الصحابة لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول قال إذن نجد في العمل فعلى المسلم أن يجد ويجتهد والأعمال بالخواتيم ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وكذلك العكس فمثلا الكافر مستمر يعمل بعمل أهل النار في آخر لحظة يمن الله عليه بالإسلام فيدخل فيه فيدخل الجنة إنسان يعمل بالطاعات إلى آخر لحظة من حياته فيرتد عن دينه فيدخل النار نعدهم لعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى إذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى إذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فقال له أسلم أو أقاتل يعني كافر جاء مشرك قال أدخل في الإسلام ولا أدخل في المعركة الآن أقاتل معك فقال لا أسلم فأسلم فقاتله قتل فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فهذا الرجل في آخر لحظة جاء ودخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله فقاتل فقتل شهيدا وشخص آخر في نفس المعركة يعني في معركة أيضا يسمى قزمان، هذا كان يقتل قتلا ذريعا في الكفار، ثم الكفار أيضا يضربون فيه ويطعنونه برماحه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أحد الصحابة ما أبلى مثل فلان، أبلى معناه ما في أحد عمل عملا طيبا واجتهد وأنكى في الكفار مثل فلان، فقال الرسول إنهم من أهل النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا متعهد أتابع هذا الرجل حتى أنظر كيف يكون حاله. فاستمر في القتال حتى كثرت فيه الجراح وآلمته، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. وهم يعرفون أن من قتل نفسه يكون في النار، فجاء ذلك الرجل يركض حتى وصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت قتل نفسه. فعندها قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها لا تراه فيسبق عليه الكتاب. إذن كلام المؤلف هنا على أن القدرية الذين ينفون القدر هم مخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون الأمر أنف والإنسان يعمل باستطاعته، يعمل يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، وهذا الكلام ليس بصحيح. العمل مفروغ منه، الأمر مفروغ منه، والعمل مطلوب، وعلى الإنسان أن يعمل ويتكل على الله عز وجل ويخلص له، وربنا يوفقه إن كان من أهل السعادة فسيستر لعمل أهل السعادة، وإن كان من غيرهم فكذلك. ثم أيضا طائفة أخرى جبرية، لأن هذه السورة في هذه الأعمال الجبرية يقول العبد مجبور ما يعمل شيء أبدا، كل الذي يعمله هو الله الذي عمله، يعني هو مثل الشجرة يأتي الهوى يحركها. إذن الصلاة التي يصليها ليس هو يفعلها، الزنا، السرقة، المعاصي، الحج، كل هذه الأعمال ما يعمله هو. هذا الكلام مخالف، مخالف للشريعة الإسلامية وتعطيل للشريعة الإسلامية كلها، لأنه إذا كان هذا الرجل لا يعمل شيئا فحينما يقتل أحدا فمعنى ما هو الذي قتله؟ كيف تقيم عليه القصاص؟ إذا ارتكب الزنا ليش تقيم عليه الحد؟ إذا سرق كيف تقيم عليه الحد؟ ولهذا ذكرت لكم أن بعض العلماء حينما احتج ذاك المحتج يعني بالقدر بأنه سرق لأن الله قدر عليه، قالوا أن الله قدر عليه أن أقطع يدك، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه الفكرة عند أولئك ما هي إلا ناشئة عن أعداء الإسلام وأرادوا أن يعطل الإسلام كله، لأن الذين يقولون العبد مجبور معناه ما يعمل شيء. وبهذا انتهى تعليقنا على هذه السورة العظيمة، وفي الدرس الآتي سنبدأ إن شاء الله في سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عز من قائل ما فرقنا في الكتاب من شيء، وكتاب الله عز وجل اشتمل على ما فيه صلاح البشرية في دينها ودنياها، وقد افتتح الله عز وجل بهذه السورة التي هي سورة الفاتحة. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي إلى شرح الآيات السابقة من أول السورة، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا أن هذه السورة اشتملت على أمور عظيمة، أولها التوحيد الذي بعث الله الأنبياء جميعا إلى البشرية لدعوتهم إليه، وهو إخلاص العبادة لله وحده. أقسام التوحيد الثلاثة التي ندرسها في المدارس وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات اشتملت عليها هذه السورة. فسبق الحديث عن توحيد الربوبية، وهو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وعرفنا توحيد الربوبية وهو أن توحيد الله أي توحيد الخالق بأفعاله، أي أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم يشارك في ذلك أحد، ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه، وإنما البشرية كلها تعترف بأن لها خالقا الذين هداهم الله عز وجل واتبعوا الأنبياء والرسل، عرفوا أن خالقهم هو الله الواحد الأحد. وغيرهم الذين لم يوفقوا جعلوا لهم أربابا من دون الله فعبدوها وأشركوها مع الله عز وجل. القسم الثاني من توحيد الأسماء والصفات أو نسمي التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وأيضا ورد ذكره في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله في هذه السورة بعد الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم. وذكر القاعدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهو أن السلف جميعا متفقون على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في أفعاله ولا في صفاته، وإنما هو المتصف بهذه الصفات الكاملة لله وحده لم يشرك فيه أحد. وهذه الصفات في المخلوقات التي ظن بعض الطوائف المخالفة لمنهج السلف أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهوه بخلقه، بينا مثالا واحدا يكفي لطالب العلم أن يقيسه في جميع الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، وهو في قوله: وهو السميع البصير. وذكرنا القصة في نزول سورة المجادلة، وهي قول تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهذا يبين للعاقل الذي يوفق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. نحن لا نتكلم في هذا الجهاز، البعيد هناك لا يسمع، وتلك المرأة كانت تحاور الرسول بأدب ولا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في جانب الحجرة لم تسمع، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. فهذا يكفي المسلم أن كل ما ورد في كتاب الله من أسمائه وصفاته أننا نثبتها كما أخبر الله عن نفسه، وهو الأعلم بنفسه من خلقه. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد العبودية، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعالنا. كيف يكون توحيد الله بأفعالنا؟ نحن نصلي ونصوم ونحج ونذبح وننذر وندعو ونستغيث، فهذه الأفعال التي نفعلها
يجب أن نخلصها لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا به، ولا نتوجه إلا إليه، ولا نصلي إلا له. هذا معناه توحيد بأفعالنا، أي لا نصلي لله ولغير الله، ونذبح لله ولغير الله، أي أفعالنا لا نجعل فيها شريكا لله عز وجل، بل نخلصها لله عز وجل. والله قد قال: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقوله إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك. إذن الاستعانة والاستغاثة والدعاء والرجاء والخوف، هذا يجب علينا أن نجعله لله وحده عز وجل، فلا نجعل لله شريكا في ذلك. وهذا معنى التعريف، توحيد الله بأفعالنا، أي نجعل أفعالنا كلها خالصة لله عز وجل. وهذا معنى قوله إياك نعبد، لأن الدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، إذن نخلصها لله عز وجل. ولهذا جاء في تعريف العبادة قول المؤلف: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يعني هذا تعريف جامع مانع. تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال. وقد جاء هذا في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للصحابة شرائع الإسلام التي نزلت متفرقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام واحد. حديث جبريل المشهور حينما جاء جبريل في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الراوي عمر بن الخطاب وغيره من راوي الحديث: لا يعرفه منا أحد، وليس عليه أثر السفر. يعني جاء في هذه الصورة الجميلة، شعره سواد نظيف، ثيابه نظيفة، ولكن ما في أحد يعرفه. والعادة أن الذي يأتي من السفر يكون مغبر، ما تكون ثيابه نظيفة ولا شعره نظيف، ولا لأنه مسافر. ولكن هذا الرجل الذي دخل عليهم بهذه الصورة استنكروه، قالوا: لا يرى عليه أثر السفر والسفر، ولكن لا يعرف منا أحد، معنى أنه ليس منهم وليس من أهل المدينة، بل هو جاء من غير المدينة. ثم جاء إلى أن قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث: حتى وضع ركبته عند ركبته وقال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سائل يعني متعلم، فوجه له السؤال فسأله عن الإسلام: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. عندنا هنا اسم الجامع يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، فهذا جاءت فيها أعمال وأقوال. شهد أن لا إله إلا الله نطق باللسان، ولكن لا بد يكون اعتقاد بالقلب، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذه كلها أفعال ظاهرة، فهي كلها عبادة، وهي أركان الإسلام، فهي داخلة في قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. قال: الظاهرة والباطنة، هذه كلها عبادة. الباطنة جاء في نفس الحديث أنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل وعدله أركان الإسلام، قال له: صدقت. ومن هنا قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن في العادة أن السائل يجهل الحكم، فكيف الرسول يذكر له أركان الإسلام وهو يسأل عنها ثم يقول له صدقت؟ معنى أن عنده علم. ثم سأله عن الإيمان ففسره له بالأعمال الباطنة، بالأعمال الاعتقادية: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال القلبية، وهذا معنى تعريفه للعبادة أنه اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فأركان الإسلام ظاهرة كل الناس يشاهدونها، إذا كنت تصلي الناس يرون أنك تصلي، تزكي، تحج، هذه الأركان كلها من الأشياء الظاهرة التي يشاهدها الناس. ولهذا جت المعاملة بين المسلم والمسلمين الآخرين بالظاهر، وأما البواطن فإلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا نطق الإنسان بالشهادة لله بالوحدانية فلا يجوز لك أن تقول هذا بس يتكلم بلسانه ولكن قلبه يخالف هذا، لأنك ما تعرف ما في قلبه، لأن ما في القلب هو إلى الله عز وجل. ولذلك لما حدث ما حدث من زيد أسامة ومعه أحد الأنصار حينما كانوا في غزوة الحرقة، وكان كافرا يطاردونه وهو هارب منهما، فلما لاذ بشجرة قال لا إله إلا الله فقتله زيد ورفع عنه الأنصار. فلما بلغ رسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ ثم كرر عليه: كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن المسلم إذا قال لا إله إلا الله عمل أعمال الظاهرة، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر ويتهمه بعقيدته حتى يظهر منه ما يخالف ذلك. إذا ظهر منه ما يبطل هذه الشهادة وهذه الأعمال الظاهرة، عند ذلك تحكم عليه بما ارتكبه. ولهذا تجدون في بعض الكتب، ولا سيما طلاب العلم يجدون في بعض الكتب المعاصرة ممن يدفعهم الحماس حينما يشاهدون الأخطاء الموجودة في العالم، فيطلقون عبارات في كتبهم الموجودة في ظاهرها تكفير عدد من الناس، بل قد يكون الحكم صادر على البشرية كلها. فإذا قرأنا في بعض التفاسير في تفسير قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا قرأ طلاب العلم هذا المقطع في هذا التفسير فسيجد أن المفسر رحمه الله قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم كل يوم 5 مرات. هو قال هذا لأنه صادف مشاكل وظلم من بعض الناس الذين تسلطوا على أولئك، ولكن الإنسان الذي عنده العلم الشرعي فالعلم الشرعي يعصمه من الزلل، فلو اعتدي عليك أنت ما تتجاوز الحد بل تقف عند الأحكام الشرعية. فالرسول قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما سمعنا في هذا الحديث في صحيح مسلم أن من قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه، لكن هذا ما تورع لأنه لم تكن له دراسة شرعية تعصمه من هذا، فقال أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله فيما في ذلك المؤذنون. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا يشهد أن لا إله إلا الله في رأس المئذنة، يسمع الناس كلهم ثم يحكم عليه بالكفر. فينبغي للمسلم أن يتحرص في أحكامه، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. فيجب علينا ولا سيما الشباب ألا يندفعوا مع الحماس ويتركوا النصوص الشرعية التي تبين الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يقيد نفسه بها، لأن الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديل لله عز وجل، والله عز وجل بين في كتابه وفي سنة رسوله من يستحق أن يطلق عليه الكفر أو الفسق أو الضلال. فعلينا أن نتقيد بالنصوص من الكتاب والسنة. فقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو القسم الثالث من أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولم يكن الخلاف بين الأنبياء وأممهم إلا في هذا القسم من أقسام التوحيد. هذا التوحيد الذي فيه الخلاف الذي بين الأنبياء كلهم وبين أممهم، والله عز وجل ما بعث من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم لم ينكروا الله عز وجل لكن يقولون ما يستطيعون يصلون إليه مباشرة فلا بد من الواسطة، فهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل يتوسطون بها إلى الله. والله قد قال لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما في حاجة للواسطة، ليس بينك وبين الله حجاب، ما عليك إلا أن تخلص الدعاء وتتوجه إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا. والله عز وجل دعانا لأن ندعوه مباشرة لا بواسطة. الشرك هذا الذي هو شرك العبادة والشرك في العبادة، هذا ليس معناه أنه كان في تلك الفترة وانتهى، أي حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأمم وفي تلك الأمة التي تعبد الأصنام والأحجار والأشجار، وإنما نفس العمل الذي كان يعمل في ذاك التاريخ إذا وجد في أي وقت من الأوقات، أي إذا وجدنا من يذبح لغير الله، من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يتوجه إلى غير الله، إذا وجدنا من عمل ذلك العمل فهذا هو الشرك المنهي عنه، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا وجد من يذبح لغير الله فهذا شرك أكبر. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي والنسك والذبح، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول في السورة القصيرة فصل لربك وانحر، والمقصود بالنحر أن تذبح لولي من الأولياء، صاحب قبر، صاحب قبة، جماعة ينذرون له ويشدون الرحم من مكان لمكان لزيارة هذا الولي ولطلب شفاء المريض منه أو إنزال المطر، هذا هو الشرك بعينه. والله عز وجل قال في هذه السورة فصل لربك، فأنت كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله، وليس المقصود بالنحر هو ما يقدم للضيافة أو غيرها، وإنما تنحر تذبح لهذا الولي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذن هذا إذا وجد في أي مجتمع من المجتمعات، وقد كان موجود في هذه الجزيرة يعني قبل فترة قبل سنوات وليست بالكثيرة، كان في أولياء في مزارات يذبحون لهم، حتى أنقذ الله هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما جاء بشيء جديد، جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما لم يناسب أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، إذا جاء أحد يقول لهم هذا العمل لا يصلح، حينما يشد الرحل من بلد إلى بلد لزيارة الولي الفلاني للذبح له للتقرب إليه، إذا قيل له هذا ما يجوز قال أنت وهابي، ما شو معنى وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عند نفسه، جاء بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله قال فصلي لربك وانحر، مو محمد بن عبد الوهاب قال هذا، فالله قال هذا القول صلي لربك وانحر لربك. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ف فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور وأن يحافظ على عقيدته. ثم ذكر أيضا من التوحيد وإن كان داخلا في عموم العبادة الاستعانة، فالاستعانة داخلة في العبادة، ولكن نسمع لتعريفها ونفهم معناها. قالوا الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحسين ذلك، يعني تستعين بالله عز وجل في جلب المنافع المصالح وفي دفع المضار، ولكن تكون على ثقة بالله عز وجل أنه سيحقق لك ذلك المطلوب، لأنه ليس هناك نافع وضار إلا الله، فالله هو النافع وهو الضار. فأنت حينما تستعين بالله عز وجل عليك أن تثق هذه الثقة بأن الله عز وجل سيدفع عنك. في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، كل الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا جميعا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الذي كتبه الله لك لا يمكن أن يصرفوه، والذي كتب عليك لا يمكن أن يدفعوه، إذن النافع الضار هو الله عز وجل. هنا فيه نقطة يريد أن أبينها في هذه اللفظة مع الثقة به أي بالله عز وجل في تحصيل ذلك، وهي في مسألة الرقية، الرقية الشرعية، وهي داخلة في أقسام التوحيد، في توحيد العبادة. فالإنسان إذا أصابه شيء وأراد من راقي أن يرقيه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين العلماء على أن صاحب الطالب للرقية لا يستفيد من الرقية إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الراقي من الأتقياء، الراقي الذي يقرأ القرآن على هذا الرجل يكون رجل تقي، ما هو من الدجالين ولا السحرة ولا أكل أموال الناس ولا جعل هذا العمل حرفة، وإنما هو حينما يأتي إنسان يصيب بشيء يقرأ عليه من كتاب الله، والله بيّن أن في كتابه شفاء. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي طلب الرقية معتقد على أن في القرآن شفاء اعتقادا صحيحا جازما، ثم أيضا يعلم على أنه لا يدفع عنه ولا يرفع عنه إلا الله عز وجل، وإنما هذا سبب من الأسباب، مثل العلاج المادي، أنت تأخذ حبوب للصداع هذا سبب مادي، ولكن الذي يشفيك هو الله، وإذا مرضت هو يشفيك، فأنت تعمل هذا السبب ولا بد منه، ولكن تعتقد أن النافع الضار هو الله. فالذين يطلبون الرقية يجب عليهم أن يعلموا على أن النافع الضار هو الله، وأن يعتقدوا أن في كتاب الله شفاء كما قال الله عز وجل. أما إذا قال أنا أريد أروح عند فلان يرقيني، يعني أجرب إن استفدت ولا أدور غيره، هذا ما يستفيد شيء أبدا. التجربة هي في الأدوية المادية، يجرب هذا الدواء، وكما جاء في الحديث أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء كما في الحديث الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، لكن في الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا بين العلماء على أن الدواء قد يكون دواء واحد، لكن في التركيب لهذا الدواء قد يصيب الطبيب المواد المحددة في تركيبه للدواء فينفع بإذن الله، إذا زاد أو نقص قد يحدث منه ضرر. فليس معنى ذلك أن الدواء أو المرض هذا ليس له دواء، وإنما المعالج هو الذي أخطأ، وإلا إذا كان العلاج محكما وقدم للمريض الذي هو معتقد أن الشافي هو الله وحده والله عز وجل يشفيه بذلك السبب. ثم في الاستعانة أيضا ذكر المؤلف والقيام بعبادة الله والاستعانة به، يقول هو الوسيلة للاستعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، أي بعبادة الله والاستعانة به. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة، هذا شرط مهم في العبادة. العلماء يقولون العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما جاء في السنة في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول كما في الحديث الصحيح عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أخذت من الكتاب والسنة وقصد بها وجه الله. أما إذا لم يقصد بها وجه الله ويكون فيها خلل هنا فهي لا تقبل. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، وسماه الشرك الأصغر. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولو أن الإنسان عمل عملا ولكن لم يكن خالصا لله، مثلا وقف يصلي، مر إنسان فصار يزين صلاته من أجله حتى يقال أن فلان رجل عابد رجل طيب، هذا العمل الذي دخله الرياء يذهب. كذلك الحج، لو أن الإنسان يقصد بحجه أن يقال له الحاج فلان، إذا رجع من الحج خلص يلقبوه بالحاج فلان، وإذا كان يحتاجون إلى أمر من الأمور قالوا اذهبوا إلى الحاج. فإن كان يقصد بحجه هذا فليس له إلا ذلك، لأنه أشرك في عمله هذا غير الله عز وجل، والله غني عن الشرك. إذن لا بد أن تكون العبادة خالصة، وإذا كانت خالصة ينبغي أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت على طريق البدع والمبتدعة فهذه لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبهذين الأمرين تكون عبادة. ثم قال وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أمرت بأمور وكلفت بها، إذا لم تحصل على إعانة من الله عز وجل فلا يمكن أن تتحقق. وكذلك نهيت عن أمور إذا لم تعن من الله عز وجل لا يمكن أن تتحقق. إذن فلا بد يعني في العبادة من الاستعانة بالله عز وجل على طاعته، فأنت تستعين به في تحقيق الحاجات التي تريدها، وكذلك في دفع الأمور التي تخشاها وتخافها. ثم قال في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء يعني من الدعاء الذي يكرره المسلم في كل ركعة. ونسمع للصراط ما هو الصراط، بين العلماء على أنه الإسلام أو أنه الرسول أو أنه القرآن، وهذه كلها مترابطة متلازمة. فالرسول هو الذي جاء بالإسلام بعثه الله بهذا الدين، والقرآن هو المشتمل على ما جاء في هذا الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي دعا إلى هذا الدين وبعثه الله عز وجل خاتم الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم، معناه دلنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. الله قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، الطريق الواضح الموصل إلى المقصود. فالطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجنة هو الإسلام والتمسك بتعاليمه، فمن تمسك بذلك وصل. الصراط في اللغة هو الطريق، الطريق المستقيم. نحن الآن هنا وأمامنا مكة، فيه طريق مستقيم، لو أخذنا بهذا الطريق المستقيم وصلنا إلى مكة، لكن لو طلعنا قليل وجدنا الطرق المتفرقة وذهبنا يمين أو يسار لن نصل. وهذا ما قاله الله عز وجل في هذا بهذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الكثيرة المنتوية، فتفرق بكم عن سبيله، لأن كل سبيل عليه شيطان يدعو. فمن أراد أن يصل إلى الجنة ويمسك هذا الطريق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب لا هنا ولا هنا. ثم هذا الطريق كيف يكون؟ قال: وهو معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يعمل به، فيكون مثل اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه ومن يشابههم. فلا بد من المعرفة والعمل. المعرفة لا تكفي، إبليس يعرف الله ولكن ما كفى تلك المعرفة، لأنه عصى الله وخالف أمره. وهكذا الذين يعرفون الإيمان بالمعرفة، فالمعرفة لا تكفي، وإنما لا بد من الاعتقاد والعمل. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، ننظر لهذه العبارتين: اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية للصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الصراط المستقيم هو الإسلام، ولا يقبل من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دين، لأن الأديان السابقة ما كان فيها صحيحا فهو منسوخ، وما لم يكن صحيحا فهو محرف. والله عز وجل أرسل رسوله خاتم لهذه الأديان كلها، وقال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلنقبل منه. إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ديانة تقبل، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، بل الدين الحق الذي يجب على كل من وجد من حين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعتنق الدين الذي جاء به ويعمل بشرعه. ومن لم يفعل ذلك كان من أهل النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالدين الإسلامي الذي بعثه الله به عز وجل فهو من أهل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين جميعا، ليس فيه أديان. والدعوات التي نسمعها ونقرأ عنها، يعني توحيد الأديان، هذه ما هي إلا دعوة للقضاء على الدين الإسلامي، لأن ما في أديان باقية، ما في دين صحيح إلا الإسلام. فمن أراد النجاة والسعادة فعليه أن يدخل في هذا الدين. والذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بالله، لأن كل نبي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى أمة، من كفر به كفر بالأنبياء جميعا. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الله عز وجل يخبر عن أمم بأنها كفرت بالأنبياء السابقين، لأنهم كفروا بنبيهم. فمن كفر بنبيه فقد كفر بالأنبياء جميعا، وكفر بالله عز وجل، لأنه لو صدقهم كان تصديقه لهم تصديق أنهم مبعوثين من الله، لما كذبهم كفر بالله الذي بعثهم وأرسلهم إليه. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء جميعا، قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا، بموسى وبعيسى وبغيره من الأنبياء، من جاء ذكره في كتاب الله باسمه ومن لم يسمى، لأن الله قص علينا في كتابه عدد كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. فأنبياء كثيرون بعثوا، فمنهم من قصهم الله بأسمائهم، فنحن نؤمن باسمه وبدعوته وبكتابه، لأن الله أرسل الرسل وأنزل على كل رسول كتابا يصلح للأمة التي بعث فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء جميعا أنزل الله عليه هذا الكتاب، وهو المعجزة الكبرى، لأن الرسول شارك الأنبياء جميعا في معجزاتهم الحسية كنبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده، وإشباع العدد الكبير من الطعام القليل، فهذه كلها معجزة حسية مشاهدة. والمعجزة الحسية لا يؤمن بها إلا من حضرها وشاهدها أو المؤمن بما أخبرت به الأنبياء. المسلمون يؤمنون بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه، يؤمنون بأن موسى ضرب العصا البحر بعصاه فانفلق، هذه معجزة حسية مشاهدة للذين حضروا. لكن الذين لم يحضروا ويؤمنون بالغيب يؤمنون بذلك، فنحن المسلمون جميعا يؤمنون بهذا، ولكن غيرهم لا يستفيدون من هذا لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس. والقرآن أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة، وتحدى به من نزل عليهم وهم أفصح العرب، تحداهم بآية أن يأتوا بآية من مثله أو بعشر آيات أو بسور، ولم يستطيعوا. ثم تحدى البشرية كلها كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن تحدى الله به أولئك وسيستمر إلى قيام الساعة. ولهذا معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت في صلب المنهج، في صلب منهجه. أما الأنبياء السابقون فجاءت منفصلة، أنزل الله عليهم كتبا فيها هداية لمن بعثوا إليهم، وأعطاهم معجزات. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ولهذا قال الرسول وأنا أوتيت وإني أوتيت هذا الكتاب، الذي يأمل ويرجو أن يكون أكثر الناس تابعا أي متبوعا يدخل في دينه العدد الكبير. ولهذا في الحديث الصحيح أنه حينما رفع له سواد عظيم فقال أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم إلى أن قيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي مثل ما أوتي عليه ما أوتي الأنبياء السابقين، ثم أوتي معجزة مستمرة إلى قيام الساعة. فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل كان في صلب منهجه، معجزته في صلب منهجه، ثم تكفر الله بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذه المعجزة محفوظة وباقية إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يعارض القرآن ولو بآية واحدة. هذا القرآن الذي جعله الله معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن رسالته هي الرسالة الخاتمة، ليس بعده نبي، ولذلك تكفر الله بحفظ هذا القرآن، لأنه هو الصالح لكل زمان ومكان وسيستمر إلى قيام الساعة. أما أولئك الأنبياء فالله أنزل عليهم كتب ولكن لم يتكفل لهم بحفظها، قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، أي كلف العلماء علماءهم بحفظ تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فأولئك قصروا فحرفوا وبدلوا، كما هو معروف على أن اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزل عليهم فجعله قراطيس يبدونها ويكون كثيرا منها، هكذا يعمل اليهود. أما الله فتكفل بحفظ القرآن ولم يكله إلى الأمة الإسلامية، ولكن هيئ الأسباب التي بها حفظ كتاب الله. فلم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو مكتوب كله، وكان كتابته مفرقا ولكنه مكتوب في عهد أبي بكر، وحينما حدث الردة ومسيلمة الكذاب من المرتدين وحدث القتل الكثير في الصحابة، تردد أبو بكر أولا، ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر بن الخطاب، وتم جمع القرآن فجمع فلم يذهب منه شيء. أما تلك الكتب ومنها الإنجيل لم يكتب إلا بعد 300 سنة بعد رفع عيسى عليه السلام، فهذا القرآن محفوظ وتكفل الله بحفظه وهيئ هذه الأسباب كتابته. ثم العلماء جميعا تناقلوه يعني مشافهة من شخص إلى شخص إلى العصر الحاضر، ولهذا من المعجزة التي ينبغي الإنسان أن يفكر فيها حينما يسمع هذه القراءات في آية واحدة فيها خمس قراءات. هذه الخمس القراءات لو عمل طلاب العلم وأخذوا كل ما ألف في التجويد وفي القراءات الجذرية وغيرها، لو أرادوا أن يطبقوا ما فيها لن يستطيعوا إلا بمشافهة من معلم. يعني هذه القراءات المتداولة، ولعلكم تسمعوا هذا البرنامج الذي فيه يعني قراءة القرآن ويقرأ القارئ بخمس قراءات في آية واحدة، ما تستطيع أن تأخذ المصحف وتقرأ. لو قرأت كل العلوم المتعلقة بذلك وتريد أن تطبقها بدون التلقي لن تستطيع. إذن من المعجزة التي تبين حفظ كتاب الله أنه من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ متناقل مشافهة من معلم لآخر إلى الوقت الحاضر وإلى قيام الساعة. وهذا يبين لنا على أن الذين يدعون على أن القرآن فيه نقص، يعني يبين لنا كذبهم وافتراؤهم، لأن الله تكفل بحفظه ثم نقل إلينا بهذه الصور إلى الوقت الحاضر. فالرافضة وأتباعهم الذين يقولون في كتاب الله نقص أو تحريف، هؤلاء يصادمون ما جاء في كتاب الله الذي تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، ويصادم هذا الشيء المتفق عليه المتداول بين الناس المتناقل من ذاك التاريخ إلى الوقت الحاضر. وكان الصحابة من أشد الناس حرصا يعني على كتاب الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع قارئا يقرأ في آية على قراءة لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول مثلا في قراءة الإمالة اللي يقول والضحى والضحي، هذه كلها لهجات وكلها قرآن وكلها صحيحة. فذاك الرجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة فجاء يصلي بها. لما سمع عمر بن الخطاب يقرأ أراد أن يعاجله، ولكن يقول تصبرت، الحديث في صحيح مسلم، ولكن قال تصبرت حتى انتهى من صلاته فأخذه بثوبه لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. هذا يعطيك فكرة على أن الصحابة من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم؟ قال أرسله. فلما أرسله يعني اتركه، فلما أرسله قال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا يبين لنا على أن الصحابة أنفسهم جميعا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. فإذا جاء بعض الرفض وقالوا أن القرآن فيه وفيه، هذا يدل على كذبهم وعلى افترائهم، لأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله عز وجل، والله عز وجل تكفل بحفظه. ولهذا الآن اليهود وأمثالهم من الطوائف المنحرفة لو كتبوا مصحفا لو نقص منه حرف واحد واو أو أليف صاحب الدنيا عليهم كلها من جميع أقطار الدنيا. وهذا دليل على حفظ كتاب الله عز وجل الذي جعله الله المعجزة والدستور لهذا الدين الإسلامي إلى قيام الساعة. نرجع إلى قول المؤلف وهو معرفة الحق والعمل به للصراط المستقيم. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، هداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، من الأديان اليهودية ونصرانية وبوذية وغيرها من الأديان. والهداية في الصراط فيه تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. يعني هذا الدعاء الذي يدعو به المسلم أن يهديه الله عز وجل أن يتمسك بالإسلام، وأن يهديه لأن يتعلم تعاليم الدين الإسلامي ويطبقها علما وعملا. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل العمل، العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فأولا المطلوب من المسلم أن يتعلم ثم بعد ذلك يطبق، أما يعبد الله على جهالة فهذا غير مقبول منه. ثم قال فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين، فالنبيون هم الذين أنعم الله عليهم، اختارهم واصطفاهم وأرسلهم إلى أممهم، والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ قال الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوه. يعني أن من عرف الحق، لأن العبرة في كتاب الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه تشريع للبشرية كلها إلى قيام الساعة. فالمغضوب عليهم وإن كانوا اليهود عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث، وقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة لا شك فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ذكره في كتبهم، وهو هذا النبي الذي بعثه الله عز وجل، وعليهم أن يؤمنوا به. فحسدوه مع أنهم يعرفونه معرفة حقيقية، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا حينما أسلم عبد الله بن سلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود أناس البهت، يعني يبهتون ويكذبون، فودي تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فكان عنده في الحجرة فخلى خلف الستارة وسألهم حينما جاءوا ما رأيكم في فلان عبد الله بن سلام؟ قالوا أفضلنا وأعلمنا وجعله في السماء، يعني أردقوا عليه الأوصاف الكثيرة جدا. قال أرأيتم لو أسلم، يعني هل تسلمون؟ قالوا لا يمكن أن يسلم. عند ذلك قالوا اطلع، فطلع عليهم وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، قالوا أنه أسوأنا وأكذبنا وأحقرنا، ولا تركوا شيء مما يذم به الإنسان إلا ذموه به، فهذه طبيعته. فالله عز وجل أخبر على أنهم عرفوا الحق وكتموه فصاروا من المغضوب عليهم. الآن هذا المثل كل واحد علم حقا ثم كتمه يصير متصف بهذه الصفة، ليس معنى الغضب على اليهود فقط، بل ومن شابههم في مثل عملهم، فعلم علما العلم الحق ثم كتمه فهو مثله، لأنه يستحق هذا الوصف الذي وصف به اليهود الذين علموا الحق وكتموه. وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فالنصارى ضالون لأنهم جهال يعبدون الله على جهالة. فكل واحد من هذه الأمة يترك الكتاب والسنة ويأتي بالبدع ويعبد الله على جهالة يشابههم في هذا. والله عز وجل أمر بأن المسلم عليه أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال فهذه السورة على إيجازها كما سمعنا سورة قصيرة، ولكنها اشتملت على هذه العلوم العظيمة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، وهي التي سبق ذكر الحديث عنها عن المعلى الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة القرآن. ولما أراد أن يخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله أن تعلمني سورة؟ قال: هي الحمد لله رب العالمين. فهذه السورة على إيجادها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة التي توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك قوله الحمد لله الرحمن الرحيم، فهذه كلها دلت على توحيد الأسماء والصفات، أي أن هذه السورة القصيرة اشتملت على هذه المطالب العالية كما اشتملت على الجزاء، أي جزاء الذين يعملون في هذه الدنيا، من عمل خيرا فيجازى بالخير ومن عمل شرا يجازى بمثل ما عمل. وهذا دل عليه قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. والدين هو الجزاء، والجزاء لا يكون إلا بالعدل. ثم قال: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، يعني لا يمكن أن تتعلم الصراط المستقيم وهو الدين الإسلامي والتفاصيل التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الأنبياء. والله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان وإن كان قد يدرك ويعرف أن له خالق، لكن أنواع العبادة وما يتوجه به إلى الله عز وجل لا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل. والله عز وجل لم يعاقب قوما حتى يقيم عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إثبات الجزاء على الأعمال، وهذا هو العدل، فلا بد أن يكون هناك جزاء، فمن عمل خيرا يجازى بالخير. في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. قلنا أن أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والفضل، فالعدل لا يظلم ربك أحدا، من عمل سيئة يجزى مثله، ومن عمل حسنة يجزى بعشر أمثاله. فالله عز وجل يتفضل على عباده بأكثر مما يستحقون، ولكنهم إذا ارتكبوا شيئا فلا يجازيهم إلا بمثل ما عملوا، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. قال: وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. هذه الطائفة القدرية والجبرية، ويكون هذا أيضا لطلاب العلم، القدرية الذين نفوا القدر، نفوا أن الله عز وجل ما قدر كل شيء على الإنسان. ولهذا في صحيح مسلم في أول حديث على أن أولئك الذين أنكروا القدر، وجاء اثنان من الكوفة من للحج أو للعمرة، وقالوا: لعلنا نمر المدينة نجد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن هذه المقالة. هذه المقالة التي قالوها، قالوا: إن الأمر ألوه. فلما دخلوا المسجد وجدوا أبا عبد الرحمن عمر عبد الله بن عمر، فسألوا يحيى بن يعمر وزميله الذي جاء، فأحدهما عن يمينه وأحدهما عن يساره، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا جماعة يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الآن الإنسان يعمل إن أراد يعمل خيرا إن أراد يعمل شرا، لم يكتب عليه في اللوح المحفوظ على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وجاء في الحديث الصحيح أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة نزل ملك وقال وأمر بكتاب أربع كلمات، حينما يقول: يا رب، يعني نطفة كذا كذا كذا، إلى أن يصل إلى مرحلة التخلق، فيؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أي كل واحد منا إما شقي أو سعيد. لكن من يعلم عن نفسه أنه شقي أو سعيد؟ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل العمل مستأنف أو في أمر قد انقضى؟ قال بل أمر قد انقضى. قالوا إذن ففيما العمل؟ يعني نجلس؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في أحد منا يعلم عن نفسه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما أحد يعلم، وهذا الأمر غيبي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يجتهد. أولئك لم يؤمنوا بمثل هذا القول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وإنما قالوا الأمر أنف والإنسان يخلق فعله. ماذا قال عبد الله بن عمر ومن أدركهم من الصحابة؟ لأن هذه المقالة حدثت في أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، يعني بعض الصحابة موجودين عبد الله بن عمر وغيره. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم، يعني قال لهؤلاء أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ذكر حديث عبد الله، حديث جبريل في قضية القدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتبرأ الصحابة جميعا ممن قالوا بهذه المقالة وقالوا أن الأمر أنف، وإنما الأمر ليس بأنف، وإنما الأمر قد قضي وفرغ منه، ولكن مطلوب من المسلم أن يعمل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيجب على المسلم أن يجتهد في العمل. ولذلك قال عمر إذن نجد في العمل، نظر لفقه الصحابة لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال إذن نجد في العمل. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد. والأعمال بالخواتيم، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. فمثلا الكافر مستمر يعمل بعمل أهل النار، في آخر لحظة يمن الله عليه بالإسلام فيدخل فيه فيدخل الجنة. إنسان يعمل بالطاعات إلى آخر لحظة من حياته فيرتد عن دينه فيدخل النار. نعدهم لعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى إذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى إذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فقال له أسلم أو أقاتل، يعني كافر جاء مشرك قال أدخل في الإسلام ولا أدخل في المعركة الآن أقاتل معك؟ فقال لا أسلم، فأسلم فقاتله قتل. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فهذا الرجل في آخر لحظة جاء ودخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله فقاتل فقتل شهيدا. وشخص آخر في نفس المعركة، يعني في معركة أيضا يسمى قزمان، هذا كان يقتل قتلا ذريعا في الكفار، ثم الكفار أيضا يضربون فيه ويطعنونه برماحه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أحد الصحابة ما أبلى مثل فلان، أبلى معناه ما في أحد عمل عملا طيبا واجتهد وأنكى في الكفار مثل فلان، فقال الرسول إنه من أهل النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا متعهد أتابع هذا الرجل حتى أنظر كيف يكون حاله. فاستمر في القتال حتى كثرت فيه الجراح وآلمته، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. وهم يعرفون أن من قتل نفسه يكون في النار. فجاء ذلك الرجل يركض حتى وصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت قتل نفسه. فعندها قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها لا ترى فيسبق عليه الكتاب. إذن كلام المؤلف هنا على أن القدرية الذين ينفون القدر هم مخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون الأمر أنف والإنسان يعمل باستطاعته، يعمل يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، وهذا الكلام ليس بصحيح. العمل مفروغ منه، الأمر مفروغ منه، والعمل مطلوب، وعلى الإنسان أن يعمل ويتكل على الله عز وجل ويخلص له، وربنا يوفقه إن كان من أهل السعادة فسيستر لعمل أهل السعادة، وإن كان من غيرهم فكذلك. ثم أيضا طائفة أخرى جبرية، لأن هذه السورة فيها هذه الأعمال. الجبرية يقول العبد مجبور، ما يعمل شيء أبدا، كل الذي يعمله هو الله الذي عمله، يعني هو مثل الشجرة يأتي الهواء يحركها. إذن الصلاة التي يصليها ليس هو يفعلها، الزنا، السرقة، المعاصي، الحج، كل هذه الأعمال ما يعمله هو. هذا الكلام مخالف، مخالف للشريعة الإسلامية وتعطيل للشريعة الإسلامية كلها. لأنه إذا كان هذا الرجل لا يعمل شيئا فحينما يقتل أحدا فمعناه هو الذي قتله، كيف تقيم عليه القصاص؟ إذا ارتكب الزنا ليش تقيم عليه الحد؟ إذا سرق كيف تقيم عليه الحد؟ ولهذا ذكرت لكم أن بعض العلماء حينما احتج ذاك المحتج يعني بالقدر بأنه سرق لأن الله قدر عليه، قالوا أن الله قدر عليه أن أقطع يدك، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه الفكرة عند أولئك ما هي إلا ناشئة عن أعداء الإسلام وأرادوا أن يعطلوا الإسلام كله، لأن الذين يقولون العبد مجبور معناه ما يعمل شيء. وبهذا انتهى تعليقنا على هذه السورة العظيمة، وفي الدرس الآتي سنبدأ إن شاء الله في سورة البقرة.